مساء الخير على مستمعين راديو مصر على الهواء، معاكم دينا محمد وبرنامج أثر. هكون معاكم كل يوم خميس الساعة 8، هنتكلم ونناقش مع بعض شوية مواضيع وحكايات. برنامجنا هنتكلم ونناقش فيه حكايات وأساطير تاريخية، وهنتكلم كمان عن الآثار والمعالم الحضرية اللي كانت وما زالت من أهم الآثار الموجودة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن سر، والسر ده نقدر نعتبر إنه من أهم أسرار مصر القديمة اللي لسه لحد دلوقتي بنشوف تأثيره الكبير في أكتر من حاجة بتحصل حوالينا، غير إن السر ده بقى موجود حالياً في دماغ عدد كبير جداً من الناس. عشان كده هنتكلم النهاردة عن موضوع من أكتر المواضيع المثيرة للجدل ودايماً بتبقى محور للنقاش والجدال، وهي لعنة الفراعنة، وخصوصاً بعد ما حصلت مجموعة من الأحداث في الفترة الأخيرة اللي نقدر نصنفها على إنها أحداث غريبة ومش مفهومة، ودي اللي خلت الكل يردد مصطلح لعنة الفراعنة وينتشر بشكل كبير جداً بين الناس. وعشان كده هنناقش مع بعض الموضوع بالحوادث اللي حصلت اللي الكل بدأ يربط بعدها بينها وبين لعنة الفراعنة. وعشان كده هنتكلم دلوقتي عن نبذة صغيرة من مصطلح لعنة الفراعنة اللي بيشير إلى الاعتقاد بأن أي شخص بيزعج موميا لشخص مصري قديم، خصوصا لو كان فرعون، فبتصيبه لعنة. وتسببت اللعنة دي اللي ما بتفرقش بين اللصوص وعلماء الآثار اللي ليهم نية طيبة في الحظ السيء ده، سواء من ناحية المرض أو الوفاة. غير إن في عدد كبير جدا من الكتاب والأفلام الوثائقية ناقشت للعنة دي من أسباب علمية تفسيرية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل بس بعد الفاصل. وعلى الرغم من ده هنلاقي ان الاصول الحديثة للحكايات المصرية خصوصا عن لعنة الموميا موجودة في المقام الاول في الثقافات الاوروبية، اللي بتشير الى ان اللعنات المصرية عبارة عن ظاهرة ثقافية وليست علمية. وبكده اكون قدرت اديكم نبذة بسيطة عن موضوع الحلقة اللي هنتكلم فيها مع بعض بالتفصيل عن كل ما يخص لعنة الفراعنة بس بعد الفاصل.
هيجيلي ويشوف ساعتها انا
لعنة الفراعنة. المصطلح ده انتشر تداوله بين الناس في الفترة الأخيرة. الموضوع بدأ معانا في الأول من باب الضحك والهزار، لكن بعض الناس ابتدت تاخد الموضوع على محمل الجد شوية، وأصبح الكلام عن لعنة الفراعنة عبارة عن موضع لإثارة الجدل، خصوصا بعد ما حصلت مجموعة من الأحداث في الفترة الأخيرة اللي بدأ الربط بعدها بينها وبين لعنة الفراعنة، اللي تكونت حواليها أساطير وحكايات كتيرة جدا، أبرزها الحوادث اللي حصلت، وخصوصا بعد قرار نقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية، اللي كان من أهمها جنوح سفينة شحن عملاقة جدا في قناة السويس، وكان حدث مهم اتكلم عنه العالم كله، وكانت بتتابع الأحداث ليصطدم بعدها قطارين في سوهاج جنوب القاهرة ويسقط عقار في جسر السويس، وأيضا حريق بنفق بمدينة الزقازيق شمال شرق القاهرة، وانهيار سقالات عمود خرساني من جسر تحت الإنشاء بمدينة المريوطية كانت في محافظة الجيزة. وبالإضافة لكل اللي حصل ده كمان حصل حريق جوه منزل بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وحريق في برج بحي المعيد بمحافظة القاهرة. كل اللي حصل ده كان بالتزامن مع قرار نقل المومياوات، وده ساعد على تغذية نظرية لعنة الفراعنة لدرجة خلت الكلام في الموضوع ده يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وابتدت لعنة الفراعنة تاخد حيز في عقول بعض الناس في تفسيرهم للأحداث اللي بتحصل، غير انهم كانوا كمان في الفترة دي بيأيدوا كلامهم بعبارة اتكتبت على باب مقبرة توت عنخ آمون، سمعناها كتير الفترة دي، وهي سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك. وفضل التفسير الوحيد للموضوع ده مقتصر على أسطورة. عندنا كمان مجموعة من الحكايات الأسطورية اللي تعلقت بلعنة الفراعنة، هنتكلم فيها مع بعض بس بعد الفصل. رجعنا لكم تاني وعندنا عدد كبير جدا من الحكايات الأسطورية اللي اتعلقت بموضوع لعنة الفراعنة واللي انتشرت واخدت حيز كبير جدا في الكرة اللي بتضم المعابد والكنوز والمومياوات الفرعونية. بس هي في الأول وفي الآخر حكايات، مش هنقدر ننفي صحتها ولا حتى نأكد حدوثها. بس من أهم الحكايات اللي انتشرت في فترة معينة وكان كلام معظم الناس عنها هي حكاية الموميا الناطقة اللي تم العثور عليها في مقبرة مانتوم حيت، اللي اتكلم عنها أحد شيوخ المرممين واللي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية. بيحكي لنا تفاصيل اللي حصل كله في مقبرة الكاهن مانتوم حيت اللي بتقع في منطقة العساسيف الأثرية بالقرب من معبد حتشبسوت. بيبدأ لنا كلامه بأنه في يوم من الأيام في نفس الوقت اللي توجه فيه مع مجموعة للعمل في مشروع ترميم مقبرة الكاهن مانتوم حيت اللي اشتهر بأمير طيبة، بيقول لنا أنه لفت نظرهم موميا لإحدى نساء مصر القديمة من بين كل مجموعات المومياوات اللي وجدوها في المقبرة. فنظر ليها هو وصحابه من العمال والمرممين، فلقوا حاجة غريبة شوية، لقوا أن شفايف الموميا دي بتتحرك وملامح وشها كمان بدأ يتغير شوية وكأنها عاوزة تقول لهم حاجة. وأكيد اي حد في الدنيا هيحصل معاه الموقف ده هيفتكر انه مجرد خيال، وفعلا ده اللي حصل معاه، وافتكروا ان الموضوع كله مجرد خيال مش حقيقي وسابوها ومشوا عشان يقوموا بباقي الاعمال المكلفين بيها. ورجع قال لنا انه في اليوم التاني حصل نفس اللي حصل قبل كده بالليل، ولفتت الموميا المثيرة نظرهم مرة تانية، وما بدأوا يتأملوا فيها لقوها بتتكلم بلغة قريبة من لغة الإشارة وكأنها عاوزة تقول لهم أو توصل لهم حاجة معينة. تابع كلامه بأنه حصل نفس اللي حصل في يوم عملهم الأولين، سابوا الموميا دي وانصرفوا لأعمالهم، وفي اليوم الثالث حسوا ان الموميا دي بتتحدث اليهم فعلا وبتنظر كمان ليهم وان هي عايزة تبلغهم رسالة معينة. وبيقول انه في اليوم الرابع من عملهم بالمقبرة اللي بتعد الاكبر من نوعها من بين المقابر المنحوتة في الصخر واللي بتتكون من 3 طوابق، حضر بعض العمال وهم في لهفة شديدة جدا لرؤية الموميا دي، عاوزين يشوفوا الموميا دي عاملة ازاي، وفضلوا يبصوا لها وكأنهم بيتبادلوا حديث صامت معاها. وبعد ما رجعوا حكولنا شيء مثير جدا وقالوا انهم شافوا الموميا دي في احلامهم وان هي جت ليهم في لحظات نومهم وطلبت منهم طلب غريب. قالت لهم اريد منكم تغطية جسدي لقد صرت عارية على يد لصوص المقابر، ارجوكم دعوني تحت التراب. ننتهي من حكاية الموميا الناطقة دي لندخل في روايات اسطورية انتشرت على غرار حكاية الموميا الناطقة زي الرصد الفرعوني او الحارس اللي بيشعل النيران في جدران واسقف المقابر اللي بيدخلها اي لص، وفي كمان بساتين ذهبية بتظهر وتختفي بسرعة جدا موجودة قرب جبال اسنا جنوب الأقصر، وفي كمان رواية العجل الضخم اللي بيقف حارس على تمثالين ممنون الشهيرين في مدخل جبان الطيبة، غير الموميا المعلقة في منطقة سقارة اللي بيقال انها بتسيب تابوتها كل يوم في ساعات معينة تطير في الهواء وبعدها ترجع ترقد في التابوت مرة تانية. وبالإضافة للأحداث اللي حصلت مع فتح مقبرة الملك توت عنخ آمون حيث فوجئ هاورد كارتر بموت عصفور الكناريا الخاص به مقتول بسبب كوبرا، الكوبرا دي اقتحمت القفص فور اكتشاف المقبرة، ده غير ان لورد فون اللي كان بيمول الحملة الاستكشافية للمقبرة توفي بعد عودته لفرنسا بسبب ناموسة. فكل دي أحداث غريبة حصلت بعد اكتشاف المقبرة. ومن جانب آخر اعتقد العالم الآثار هنري ان في شيء رهيب في الطريق لسه هيحصل، ولكن اللي حصل بعد كده كان أمر غريب شوية اتحول مع مرور الوقت لظاهرة خارقة للطبيعة وواحدة من أهم الأمور الغامضة اللي أثارت الكتير جدا من الجدل والوحيدة اللي ملقاش ليها العلم أي تفسير لحد يومنا ده. ففي الاحتفال الرسمي بافتتاح المقبرة أصيب محمد زكريا بحمى غامضة ملقاش ليها أي حد من الأطباء أي تفسير واضح، وفي منتصف الليل تماما توفي محمد زكريا في القاهرة. والأغرب من ده إن التيار الكهربي اتقطع في القاهرة من غير أي سبب واضح في نفس لحظة الوفاة، وتناولت طبعا صحف العالم خبر وفاة محمد زكريا وربطت صحف القاهرة بين محمد زكريا ووفاته وإطفاء الأنوار، وزعمت كمان إن ده كله حصل بأمر من الملك توت عنخ آمون. وقالت بعض الصحف إن صباع محمد زكريا قد جرح من آلة أو حربة مسمومة جوه المقبرة وإن السم كان قوي جدا بدليل إنه احتفظ بتأثيره 3000 سنة، وقالت إن نوع من البكتيريا عاش جوه المقبرة وهو نفسه اللي كان بيحمل المرض والموت. وفي باريس قال الفلكي: لقد انتقم توت عنخ آمون غير موت لصوص كتير جدا دخلوا للاستيلاء على الموميا ولكن ما خرجوش. سمعنا قصص وروايات أسطورية كتيرة جدا اتنقلت بين الناس ومش هنقدر ننحاز ليها ونصدقها بشكل كامل ولا حتى هنقدر ننكر حدوثها، خصوصا ان في ناس كتير جدا من اللي عايشين في المناطق دي بيأكدوا ان الروايات دي حصلت فعلا. ولكن زي ما فسرنا لعنة الفراعنة من الجانب الأسطوري واللي معظمه مبني على الروايات اللي اتحكت لنا، لازم كمان نسمع الرأي العلمي في حقيقة لعنة الفراعنة، وده هنعرفه بس بعد الفصل.
شكل المكان زي ما كان، ما تغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات من قلبي حبتها بضمير. شكل المكان زي ما كان، حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات من قلبي حبتها بضمير. أجمل سنين أنا عشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان انتي وأنا، وتفاصيل مش ممكن أحسها من غيرك. معقول أكون ما وحشتكيش من يوم بعدنا مش بعيش، رغم الفراق ما فرقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة. حضني مات وكلامي يشبه للسكات، فاضل لي منك ذكريات ذكريات واللي فاضل لي مني معقول أكون ما وحشتكيش فرقتنيش، عندك خلاص وقف الحياة. من بعد حضنك حضني مات وكلامي يشبه للسكات، فاضل لي منك ذكريات ذكريات واللي فاضل في المكان. لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بوحدة تانية غيرك. معقول أكون ما وحشتكيش من يوم بعدنا مش بعيش، رغم الحياة من بعد حضنك حضني ما وكلامي يشبه للسكان فاضل لي منك ذكريات ذكريات واللي فاضل لي مني
عام 1949 أصدر عالم الذرة الكبير بولجاريني تصريح قال فيه إنه بيعتقد إن الفراعنة عرفوا كويس قوي قوانين التفكك الذري، وقال كمان إنه بيعتقد إن الكهنة كانوا يعرفوا كمان اليورانيوم وما استبعدش إنهم استخدموا المواد دي في حماية موتاهم بعيدا عن يد لصوص المقابر. وتابع بولجاريني حديثه وقال إن أرضية المقابر الفرعونية من السهل تغطيتها باليورانيوم، بل ومن الممكن كمان وضع أي قدر من الأحجار ذات الإشعاع فيها أو على جدرانها، والإشعاعات دي في استطاعتها أنها تقتل وبسرعة كبيرة كمان. ولو رجعنا لسنة 1899 هنلاقي أن العالم الفرنسي بيكاريل اكتشف أن أملاح اليورانيوم بينطلق منها إشعاعات تشبه أشعة إكس، ومن المؤكد أن القليل من المواد المشعة دي بيكفي لقتل أي بني آدم على وجه الأرض. ده غير أن لو بصينا للموضوع هنلاقي أن المواد المشعة دي تختلف عن السموم في مدى فعاليتها، فالسموم من الممكن أن احنا نبطل مفعولها على عكس المواد المشعة اللي بتتزايد ولا تنقص، ده غير أنها بتبقى في الجسم وما بتتحولش كيميائيا لأي حاجة تانية، ووجودها بيؤدي الخلل في بناء الخلايا. نروح لرأي تاني مهم، وهو رأي العالم المصري زاهي حواس اللي اتكلم كتير جدا في موضوع لعنة الفراعنة وأكد على عدم وجود لعنة الفراعنة أصلا، وقال إنه بيعتبر الأمر ده ما هو إلا خرافة من الخرافات اللي انتشرت على مدى واسع بين الناس. وانتشار الأحداث الغير مفهومة في الفترة الأخيرة دفع العين الإخبارية إن هي تطلب رأيه وتعليقه على موضوع الربط بين الحوادث اللي شهدتها مصر ولعنة الفراعنة، بس نفى حواس أي وجود علاقة بين نقل المومياوات الملكية والحوادث اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وأكد على كل الأقاويل إن هي عبارة عن إشاعات لا تمت للواقع بصلة. ده غير إنه تابع حديثه نفى إن تكون الإصابة اللي تعرض ليها في العين قبل سنوات بسبب اللعنة، مضيفا إن قصة الإصابة دي هي إنه كان بيقوم بحفائر للكشف عن مقبرة كليوباترا فسقط حجر من مسافة قريبة جدا على راسه، وده اللي تسبب في مشكلة في عينه، ولكن أجرى بعدها عملية جراحية في الولايات المتحدة كانت على نفقة الدولة وتجاوز الأزمة دي على خير. وشدد في كلامه على إن حدوث أي إصابة عند اكتشاف المقابر الفرعونية أمر وارد جدا بسبب الهواء الفاسد المحبوس جواها، محبوس جوا مكان مقفول منذ آلاف السنين فطبيعي، وعشان كده في بعض الإجراءات اللي لازم يتم اتباعها في وقت التعامل مع الاكتشافات، حيث يتم فتح المقبرة لفترة يومين لحد ما بيتم طرد الهواء الفاسد ده من داخلها، ولازم يكون في قدر كبير جدا من الأمان عند دخولها. ووصل العالم زاهي حواس حديثه متسائلا إذ لم يتبع المتخصصون عند فتح المقابر الفرعونية التعليمات دي وأصيبوا بمرض أو لقوا حتفهم، هل وقتها نقول إن لعنة الفراعنة دي هي السبب؟ أكيد لا، دي بتبقى أسباب علمية بتؤدي للحوادث اللي بتحصل دي. وقال سبب انتشار أسطورة لعنة الفراعنة بالشكل الكبير ده ما هي إلا العقول اللي بتميل دايما للجزء الأسطوري من غير ما يرجعوا لأي سبب حقيقي علمي وراء أي حاجة بتحصل. وقال لنا إنه عند اكتشاف كاركتر ولورد المقبرة أعطى لورد حق النشر عن الاكتشافات لصحيفة لندن تايمز، فده أدى لغضب باقي الصحفيين فانتهزوا فرصة وفاة لورد بعد أيام قليلة جدا من اكتشاف المقبرة، وبدأوا يألفوا القصص عن وجود لعنة الفراعنة وقالوا بل وهي كمان اللي تسببت في وفاته، مستغلين وجود نص داخل المقبرة بيتوعد أي شخص بيدخلها بالموت في تأكيد صحة كلامهم اللي نشروه. وتابع حديثه قائلا بأن لو كانت اللعنة دي بتصيب حد زي ما بيقولوا كان هو شخصيا أول المصابين باللعنة دي، ولكنه على مدار عمله بالأثار لم يصاب بأي أذى يمكن الربط بينه وبين لعنة الفراعنة. وبكده نكون خلصنا كل الآراء المهمة اللي اتقالت حوالين حقيقة لعنة الفراعنة، وناقشنا الجزء الأسطوري منها والجزء النقيض لي وهو الجزء العلمي. ولكن على الرغم من مرور السنين دي بيستمر الجدل حول حقيقة ما يسمى بلعنة الفراعنة. بيفضل لغز بيدفع الناس بعضها لتصديق الجزء الأسطوري اللي بيتقال عنه، والبعض التاني انه بيسلم للآراء العلمية. وبكده تكون خلصت حلقتنا اللي ناقشنا فيها سر من أسرار مصر الفرعونية. أشوفكم في حلقة جديدة مع برنامج أثر. دينا محمد.
السعادة دي انت بالنسبة لي حبي الابدي، انت ساكن جوا قلب انا وحدي، انت غالي عندي. ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي، كنت فين من بدري، كل خوفي للعمر ده يجري، قول عمري هدي. السعادة دي انت بالنسبة لي حبي الابدي، انت ساكن جوا قلب انا وحدي، انت غالي عندي. يا حبيبي كنت فين من بدري، كل خوفي لنا عمري ده يجري، قول عمري هدي. في لذاذة في طعمة كده طول الوقت، بصراحة ده انا ياما يا حبيبي اشتقت لجمال في حياتي وانا ما صدقت وهي جت فيك انت. في لذاذة في طعمة كده طول الوقت، بصراحة ده انا ياما يا حبيبي اشتقت لجمال في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت. ولا حاجة تهم غير حبك انت، دي حقيقة يا حبيبي والله بجد، في حاجات خطفاني تعالى لي نعيش.